العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على موجة متوسطة طولها 1314 مترا، وعلى موجات قصيرة 19 و25 و31 بالذبذبات التالية: 6130، 9685، 9785، 9854، 11725، 11835، 11865 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجات القصيرة 25 و31 و41 مترا، وأخرى متوسطة طولها 1314 مترا.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. سلام من زينب هادي لمستمعينا، وهذه دعوة لمتابعة فقرات برامجنا ليوم الأحد 10 من تشرين الثاني عام 2002، فأهلا ومرحبا بالجميع. بعد قراءتي لهذا العرض أنتم على موعد جديد مع الملف المتخصص بالشأن العراقي، وملف اليوم من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير، ويتناول المحاور التالية: الرئيس الأمريكي يجدد تحذيره لبغداد من مغبة عدم الالتزام بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن، ووزير الخارجية الأمريكي يحث العراق على عدم تفويت الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى الحل العسكري. صحيفة أمريكية تذكر أن الرئيس الأمريكي وافق على خطة حرب ضد العراق تتضمن الاستيلاء على جزء من البلاد. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده لن تعارض استخدام القوى ضد العراق إذا لم تلتزم بغداد بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن. الرئيس الروسي يرحب بقرار مجلس الأمن، ووزير خارجيته يقول أن القرار يفتح المجال أمام رفع العقوبات الدولية عن العراق. الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يبدأ اليوم، وسيناقش الموضوع العراقي، ووزير الخارجية السعودي أعلن أن العراق وافق على قرار مجلس الأمن بعد تقديم ضمانات سورية. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولتنا اليومية على أبرز العناوين العراقية في صحف الأحد، أعدها ويقدمها ميخائيل ألاندرينكو مع زينب هادي. مستمعين الكرام، من البرامج المختارة لكل أحد هناك برنامج عراقيون في المهجر، وحلقة اليوم تأتيكم في بداية الساعة الثانية. يدعوكم أكرم أيوف في نهاية الساعة الثانية إلى حلقة جديدة من برنامج مفاهيم، حيث يتناول اليوم مفهوم نموذج الحكم العسكري عبر لقاء مع اللواء الركن وفيق السام الرائي. في مستهل الساعة الثالثة سنتابع عرضا لتقريرين عدتهما ولا أصادق حول تفاصيل الخطة الأمريكية للحرب على العراق وتأثيراتها على أسعار النفط العالمية. ضمن هذه الفترة سنتابع مع أكرم أيوب جولة على الصحف البريطانية عبر تقارير تناولت القضية العراقية في ظل صدور قرار مجلس الأمن الجديد الذي يمنح العراق الفرصة الأخيرة لنزع أسلحته المحظورة. مستمعين الكرام، وضمن برامج الأحد أيضا هناك إعادة لحلقة من برنامج قضية في حوار، وتوقيتها سيكون في نهاية الساعة الثالثة، إعداد وتقديم سامي شورش، وسيتحدث فيها مع الدكتور شبلي الملاط حول فوز الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ وتأثير ذلك على سياسة الإدارة الأمريكية تجاه العراق. سيداتي وسادتي، في نهاية استعراض منهاج هذه الفترة أحييكم وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أقدم لكم فيما يلي نشرة بأهم الأخبار العالمية والعراقية لهذا اليوم. بدأ كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في مجال منع انتشار الأسلحة النووية جون بولتون مباحثات في موسكو مع نظرائه الروس. بولتون الذي يشغل منصب وكيل وزارة الخارجية الأمريكي لشؤون السيطرة على الأسلحة التقى نائب وزير الخارجية الروسي جورجي إمامادوف وأجرى معه مباحثات تركزت على محاولات منع انتشار الأسلحة النووية وقضايا الاستقرار الاستراتيجي في العالم، إضافة إلى القرار الجديد الذي أصدره مجلس الأمن حول تجديد نظام التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق. التقارير الصحفية أضافت أن المباحثات قد تتناول التحضير للقمة المحتملة في المستقبل القريب بين الرئيسين الأمريكي جورج دبليو بوش ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. على صعيد روسي، استبعد الرئيس الروسي إجراء مفاوضات مع زعيم المسلحين الشيشان الانفصاليين الرئيس أصلاً ماسخادوف واصفاً الأخير بأنه قاتل. بدأت القوات الإسرائيلية بسحب وحداتها من مدينة جنين بعد عملية عسكرية انتهت بمقتل أحد أكثر المطلوبين الفلسطينيين في الضفة الغربية لدى إسرائيل. مسؤول في الجيش الإسرائيلي أكد أن إسرائيل شرعت في سحب بعض وحداتها العسكرية بعد عملية استهدفت تدبير البنية التحتية للإرهاب في المدينة ومخيمها استمرت نحو 17 يوما. يذكر أن القوات الإسرائيلية قتلت أمس السبت المسؤول المحلي لمنظمة الجهاد الإسلامي، تتهمه إسرائيل بالمسؤولية عن عمليتين انتحاريتين أسفرتا عن مقتل 31 إسرائيليا إضافة إلى إصابة آخرين بجروح. أفاد ناطق باسم الجيش الأردني أن القوات الأردنية قتلت شخصا مجهول الهوية كان يحاول التسلل إلى داخل إسرائيل عن طريق الحدود الأردنية. وأكد الناطق أن القتيل الذي لم يعثر لديه على أي وثيقة تكشف هويته أطلق النار على أفراد دولية أردنية قبل أن ترديه الدولية قتيلا. تبنى البرلمان الإيراني اليوم قرارا يسمح بتعزيز صلاحية الرئيس محمد خاتمي عن طريق منحه الحق في تعليق أحكام تصدرها السلطات القضائية في إيران. يشار إلى أن البرلمان وافق في جلسة نقلتها محطة التلفزيون الإيرانية بأغلبية ساحقة على مسودة القرار التي تعطي خاتمي حق تعليق قرارات تصدرها السلطات القضائية أو أي سلطة أخرى، إضافة إلى حقه في تعليق أي إجراء يرى أنه يعتبر خرقا للدستور. نسبت وكالة فرانس بريس للأنباء إلى وزير الدفاع البريطاني جيف هون أن الجيش البريطاني مستعد للحرب ضد العراق في حال أخفقت بغداد في تطبيق القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن والخاص بنزع أسلحته للدمار الشامل. نقلت وكالة إيترتاس الروسية للأنباء عن فلاديمير لوكين نائب رئيس البرلمان الروسي الدوما أن موسكو ترحب بالقرار الجديد الصادر عن مجلس الأمن في شأن العراق وتعتبره نجاحا لروسيا وأوروبا والولايات المتحدة، مضيفا أن القرار يفتح الباب أمام التثبت من أسلحة الدمار الشامل في العراق. على رغم عدم إعلان العراق رسميا أي موقف إزاء القرار الصادر عن مجلس الأمن، لمح الوزراء العرب الذين بدأوا اجتماعا استثنائيا في القاهرة للبحث في الأزمة العراقية إلى أن الرئيس العراقي مستعد لقبول القرار بعد تطمين وزير الخارجية السوري فاروق الشرع الحكومات العربية أن نص القرار لا يمكن تفسيره بأنه يخول الولايات المتحدة حق شن حرب ضد العراق. يذكر أن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي صرح أمس في القاهرة بأن العراق لم يتخذ قرارا حتى الآن حول القرار الصادر عن مجلس الأمن، لكن وزراء عرب ألمحوا إلى إمكان موافقة بغداد على القرار. على صعيد ذي صلة، أشادت الصحف الرسمية العراقية بالمجتمع الدولي لتفضيله الدبلوماسية على الحرب عن طريق تبنيه القرار الصادر عن الأمم المتحدة والذي يعطي العراق فرصة أخيرة لنزع أسلحته. ورأت تلك الصحف أن القرار الجديد أحبط خطط الولايات المتحدة لشن الحرب. سيدتي وسادتي، إلى هنا تنتهي هذه النشرة لأهم الأخبار العراقية والعالمية، قدمتها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. إلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع فوزي عبد الأمير في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي خاص.
مرحبا بكم مستمعي الكرام في متابعة جديدة للشأن العراقي، كما تناولته اليوم صحف ووكالات أنباء عالمية أو تابعه مراسلو الإذاعة في عدد من مواقع الأحداث. ومن بين المستجدات التي نتابعها اليوم، الرئيس الأمريكي يجدد تحذيره لبغداد من مغبة عدم الالتزام بالقرار الأخير الذي أصدره مجلس الأمن، ووزير الخارجية الأمريكي يحث العراق على عدم تفويت الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى الحل العسكري. صحيفة أمريكية، الرئيس جورج بوش وافق على خطة حرب ضد العراق تتضمن الاستيلاء على جزء من البلاد وإرسال مئات الآلاف من الجنود الأمريكيين. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد أن بلاده لن تعارض استخدام القوة ضد العراق إذا لم تلتزم بغداد بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن. الرئيس الروسي يرحب بقرار مجلس الأمن، ووزير خارجيته يقول إن القرار يفتح المجال أمام رفع العقوبات الدولية عن العراق. وفي تركيا، يتابع مراسلنا الشأن العراقي في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، وبغداد تتهم تركيا بانتهاك المجال الجوي العراقي. الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب يبدأ اليوم وسيناقش الموضوع العراقي، ووزير الخارجية السعودي أعلن يوم أمس أن العراق وافق على قرار مجلس الأمن بعد تقديم ضمانات سورية. ومن مواقع الأحداث مستمعي الكرام، تابع مراسلو الإذاعة في القاهرة والأردن وباريس الشأن العراقي ووافونا بآخر التطورات. جدد الرئيس الأمريكي جورج بوش تحذيره لبغداد من مغبة أي عمل من شأنه أن يؤخر أو يمثل تحديا لالتزاماتها الدولية بالقرار الجديد. وقال بوش في كلمته الإذاعية الأسبوعية إنه إذا رفض الرئيس العراقي صدام حسين السماح بالدخول الفوري غير المشروط إلى جميع المواقع والوصول إلى كل وثيقة وكل شخص يحدده مفتشو الأسلحة، فإن هذا سيكون إشارة واضحة على عدم الالتزام. وأضاف بوش أن العالم أصبح متحدا الآن ليقول لنظام صدام إنه لن يسمح ببناء أو امتلاك أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو نووية. وشدد الرئيس الأمريكي على القول بأن بلاده ستعمل من أجل تنفيذ هذا، وأن على العراق أن يدرك أن لعبة الغش لن تقابل هذه المرة بالتسامح كما حدث في الماضي. وقال رئيس بوش أيضا:
The resolution approved today presents the Iraqi regime with a test, a final
القرار الذي تم التصديق عليه اليوم يخضع النظام العراقي لاختبار نهائي، إذ يجب على العراق أن ينزع جميع أسلحته الآن وبدون أي تأخير أو مفاوضات، وأن يرحب بالتفتيش الكامل، وأن يغير بشكل جذري الأسلوب الذي انتهجه لما يزيد عن عقد كامل.
كما شدد الرئيس الأمريكي على ضرورة استجابة الرئيس العراقي لمهام المفتشين وعلى التعاون للتخلص من جميع أسلحته.
صدام حسين must fully disclose and destroy his weapons of mass destruction.
يجب على صدام حسين أن يكشف ويدمر بشكل كامل جميع أسلحة الدمار الشامل، ويجب عليه أيضا الانصياع لجميع الوسائل التي تؤكد التزامه، وأن تعاونه يجب أن يكون سريعا وغير مشروط، وإلا فإنه سيواجه نتائج قاسية.
على صعيد ذي صلة، وصف وزير الخارجية الأمريكي كولين باول القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بشأن القضية العراقية بأنه تاريخي، وحث بغداد على عدم تفويت هذه الفرصة الأخيرة قبل اللجوء إلى عمل عسكري ضد العراق. وكتب باول في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست اليوم الأحد أن اعتماد القرار 1441 يشكل خطوة تاريخية بالنسبة للأمم المتحدة التي تسمح للعراق بالتخلص من أسلحته للدمار الشامل بالوسائل السلمية. وكتب وزير الخارجية الأمريكية أيضا أن على صدام أن يفهم جيدا أن المشكلة ليست بين العراق والولايات المتحدة، وإنما هي بين العراق والعالم بأسره، محذرا من أن نظام صدام حسين سيواجه عواقب وخيمة إذا لم يستجب لقرار مجلس الأمن. وفي السياق ذاته، نقلت وكالات الأنباء العالمية عن مسؤولين أمريكيين بأن الرئيس جورج بوش وافق على خطة حرب ضد العراق تتضمن مبدئيا الاستيلاء على أجزاء من البلاد للحصول على موطئ قدم يتبعه إرسال نحو 200,000 جندي أمريكي أو أكثر. وأكد المسؤولون الذين طلبوا عدم كشف أسمائهم في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، أكدوا بأن أي هجوم يأمر به الرئيس الأمريكي ويقوده الجنرال فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية سيكون بشكل تصاعدي ويبدأ بأقل عدد ممكن من الجنود في الوقت الذي تقود فيه قاذفات من طراز B1 وB2 هجوما جويا ضد قصور الرئيس صدام حسين والدفاعات والقواعد الجوية العراقية. وعلى صعيد المواقف الدولية من الشأن العراقي، قال وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان أن بلاده لن تعارض بشكل مبدئي استخدام القوة ضد العراق إذا لم تلتزم بغداد بالقرار الجديد الذي أصدرته الأمم المتحدة. وأضاف دو فيليبان في مقابلة نشرتها صحيفة لو جورنال دومانش الأسبوعية أن فرنسا كانت ستستخدم حق النقض الفيتو ضد أي مشروع قرار يسمح باللجوء التلقائي إلى القوة، ولكن الآن إذا لم يفي العراق بالالتزامات فستكون هناك جولة أخرى، حيث سيراجع مجلس الأمن الدولي تقارير المفتشين وسيحدد ما يمكن القيام به، ومن بين ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية، وهو أمر لا تعارضه باريس حسب قول الوزير الفرنسي. من ناحية أخرى، دعا وزير الخارجية الفرنسي دومينيك دو فيليبان إلى إقامة نظام دولي جديد مستوحى من الوحدة التي أبدتها الأسرة الدولية لحظة المصادقة على قرار مجلس الأمن بشأن العراق. المزيد عن الموقف الفرنسي من القضية العراقية نستمع إليه في سياق الرسالة التالية التي وافانا بها مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
بقدر تفاؤلها بمضمون القرار 1441 فإن باريس مقتنعة بأن شبح الحرب لم يغادر المنطقة بالكامل، مما يدفعها إلى ممارسة الكثير من الضغط والنصح والإرشاد في وقت واحد لإقناع نظام الرئيس العراقي صدام حسين بعمل كل شيء يحول دون تضييع آخر فرصة سلام بيد مجلس الأمن الدولي حسب ما يعتقد وزير الخارجية الفرنسية دومينيك دو فيليبان، والذي نقلت عنه صحيفة الأحد في عددها الأسبوعي اليوم. نقلت عنه القول أن العمل العسكري ضد العراق لا يحتاج إلى قرار جديد في حال أخل هذا الأخير بالتزاماته الدولية. باريس التي تعرف حسب معلومات الخبير الفرنسي جان بيير شونيه بأن بغداد ستتعاون مع فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل عكس المرات السابقة، قناعة منها بغياب أي بديل آخر يعرقل العمل العسكري حسب قوله، فأنها أي باريس، يضيف هذا الخبير المطلع على الشأن العراقي جيدا، ستوظف كل علاقاتها الإقليمية وقنواتها العراقية المباشرة وغير المباشرة من أجل إزالة أي شك أو سوء تقدير قد يتسبب في أزمة مع المجتمع الدولي، فذلك سيفتح الطريق أمام رغبة واشنطن في إقناع باقي عواصم مجلس الأمن صعوبة الإطمئنان إلى الوعود العراقية، ونتائج ذلك معروفة على حد قوله. وحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريبازو، فإن القرار 1441 لم يلغي كافة احتمالات الحرب، لكنه ساعد على تأجيلها، مما يسرع الكثير من اليقظة والانتباه من أجل توظيف الأمور المختلفة باتجاهاتها الصحيحة، وفي المقدمة منها إزالة كل العقبات التي ظلت تعترض عمل المفتشين الدوليين، وهو ما نطمح إلى تحقيقه عبر جهود مكثفة وسريعة على حد قوله. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
ونبقى مستمعي الكرام مع المواقف الدولية من الشأن العراقي، حيث أعلن مندوب بريطانيا في الأمم المتحدة جيرمي غرينستوك يوم أمس أن مجلس الأمن سيبحث على الأرجح قرارا جديدا إذا ما عرقل النظام العراقي عمل المفتشين الدوليين. وأوضح السفير البريطاني في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية أن القرار الذي تم التصويت عليه يوم الجمعة الماضي لا يوضح أنه سيكون هناك قرار جديد، لكن الجميع يعرف أنه سيتم تقديم مشروع جديد عند حصول أي مشكلة مع العراق، محذرا من أن عدم تعاون رئيس صدام حسين مع المفتشين سيكون عملا انتحاريا. وفي المقابل أفادت وكالات الأنباء أن وزيرة التنمية البريطانية كلير شورت أعلنت يوم أمس أن مجلس الأمن هي الجهة الوحيدة المخولة باتخاذ قرار بشأن اتخاذ إجراءات عسكرية ضد العراق في حال رفضه نزع أسلحة الدمار الشامل. شورت أكدت أيضا في مقابلة مع تلفزيون بريطاني على ضرورة تعاون الرئيس صدام حسين مع فريق المفتشين الدوليين. ونبقى مستمعي الكرام في بريطانيا، حيث ذكرت صحيفة ساندي تيليغراف في عددها الصادر اليوم أن لندن ستبدأ هذا الأسبوع بتعبئة قوة من 15,000 جندي للمشاركة في الهجوم البري على العراق في حال فشل الجهود الدبلوماسية التي تبذل لحمي بغداد على التخلص من أسلحة الدمار الشامل. وقالت الصحيفة البريطانية إن القوة ستضم نحو 200 دبابة من طراز تشالنجر، كما ستتم تعبئة ما لا يقل عن وحدتين من القوات الخاصة البريطانية بالإضافة إلى سفن حربية وغواصات ومقاتلات جوية. على صعيد آخر، أعلن وزير الدفاع الأسترالي روبرت هيل أن لدى الولايات المتحدة الحق بشن حرب ضد العراق بدون الرجوع إلى الأمم المتحدة واستحصال موافقة بهذا الشأن إذا ما تجاهلت بغداد القرارات الدولية. أما الموقف الروسي من القضية العراقية فقد عبر عنه الرئيس فلاديمير بوتين واصفا قرار مجلس الأمن الأخير بشأن العراق بأنه إيجابي تماما. وفي السياق ذاته قال وزير الخارجية الروسي أن تعاون بغداد مع الأمم المتحدة لتطبيق القرار الجديد وجميع القرارات السابقة ذات الصلة يفتح المجال لتسوية شاملة للقضية العراقية بما فيها رفع العقوبات الدولية. وفي سياق ذاته قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ديمتري روكوزين إن الحل السلمي للمشكلة العراقية يكمن في تعاون بغداد مع مفتشي الأسلحة الدوليين. أما على صعيد المواقف الإقليمية من الشأن العراقي، فقد جدد حزب العدالة والتنمية التركي معارضته لضرب العراق، داعيا في الوقت نفسه بغداد إلى التعاون مع مفتشي الأسلحة الدوليين. ونقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن نائب رئيس الحزب عبد الله جيل أنه يفضل تجنب وقوع الحرب، لكنه أضاف قائلا: إننا في الوقت نفسه لا نريد أن يمتلك بلد جار لتركيا أسلحة دمار شامل، ونريد أن نتأكد من أن هذه الأسلحة ليس لها وجود. وأفاد مراسلنا في اسطنبول جان لطفي أن جول أكد على دعم تركيا لجميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها تلك المتعلقة بالقضية العراقية. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية.
أكد نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي عبد الله جول والمرشح الأوفر حظا لترأس الحكومة الجديدة التي يشكلها الحزب إنه يأمل في أن يلتزم العراق بقرار الأمم المتحدة لنزع أسلحته من أجل السلام العالمي. وأضاف قائلا: لقد أصدر مجلس الأمن قرارا قويا يعطي للرئيس العراقي فرصة أخيرة، وإلا واجه عواقب وخيمة ستؤدي بالتأكيد إلى الحرب، مشيرا إلى أن ذلك القرار معناه إن العالم كله يقول للعراق يجب أن تسمح بدخول مفتشي نزع الأسلحة، ويجب أن تكف عن التأخير والتعطيل، وإلا فإنه ستكون هناك عواقب خطيرة. وعلى صعيد ذي صلة بالموضوع قال جول إن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والحليف الوثيق لواشنطن قد يساهم بقوات لدعم الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة التالية من حربها ضد العراق إذا ما اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا في ذلك الشأن، مؤكدا على أن أي عمل يحظى بتأييد دولي ترتكز على القانون الدولي سيحظى بتأييد الحكومة التركية أيضا، مشيرا إلى أنه يؤيد نهج الرئيس الأمريكي جورج بوش والمستند إلى القانون الدولي والمستهدف للعمل والتعاون مع الأمم المتحدة. جاء ذلك في تصريح خاص لمجلد دير شبيغل الألمانية. من ناحية ثانية، توقع جول سلسلة من الزيارات المتبادلة بين أنقرة والعواصم العربية على مستويات مختلفة، وقال إنهم سيفتحون صفحة جديدة مع إسرائيل، مؤكدا على أن إسرائيل أصبحت أمرا واقعا قبل به العرب أيضا، ومشيرا إلى أنه لا يتوقع تغييرا كبيرا في العلاقات الاستراتيجية بين تركيا وإسرائيل. من جانب آخر، تقدم أردوغان بطلب رسمي إلى قيادة الأركان العسكرية للاجتماع برئيس الأركان الفريق أول الركن حلمي أوسكوك. ولفتت مصادر الأركان العسكرية الانتباه إلى غرابة الوضع بالنسبة لهذا الطلب، لأن القيادة العسكرية لا تتقدم بأي معلومات سرية عن سياسة الدولة لأي سياسي أو زعيم أي حزب سياسي آخر. والجدير بالذكر أن العرف المتبع هو أن يلتقي رئيس الأركان مع رئيس الوزراء فقط، وتتوقع الأوساط السياسية أن يفتح هذا اللقاء في حالة انعقاده صفحة جديدة في العلاقات بين الجيش وحزب العدالة والتنمية الإسلامي. وأعلن زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في تصريح لوكالة الأناضول التركية عن أنه طلب عقد اللقاء مع أوسكوك بعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية اليوم للتنسيق بالمواقف بشأن القضية العراقية وخاصة قضايا السياسية الخارجية وخاصة القضية العراقية. وأشارت المصادر العسكرية إلى أن اللقاء الذي سيعد نادرا بالنسبة لرؤساء الأركان الأتراك سيتضمن أيضا مواقف الجيش تجاه القضايا الإقليمية المهمة، ومنها مسألة الضربات الأمريكية المحتملة للعراق. من جانب آخر، نشرت صحيفة جمهورية اليوم عن بدء نشاط داخل المخابرات العسكرية لتعقب أنشطة الحزب ونياته بالنسبة لتغيير أجهزة الحكومة وتوظيف موظفين ذي ميول إسلامية في مواقع بيروقراطية مهمة. وأشارت المصادر السياسية إلى أن الحزب لا يفكر مطلقا في تعيين الشخصيات الموالية له في كل هذه المناصب. من ناحية ثانية، لقت التأييد الأمريكي لحزب العدالة صدى كبير داخل تركيا، وأعربت مصادر حزبية تركية عن اعتقادها بأن هذا التأييد سيرسخ موقف حزب العدالة والتنمية الإسلامي تجاه الجيش في مرحلة تنازع السلطة المتوقع عقب تشكيل حكومته الجديدة. جان لطفي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إسطنبول.
وفي خبر عراقي تركي آخر، وجهت بغداد رسالة إلى الجامعة العربية اتهمت فيها تركيا بالعدوان على العراق من خلال الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي العراقي في شمال البلاد. ودعت بغداد الجامعة العربية إلى التدخل لوضع حد لاستفزازات أنقرة حسب ما أفادت به وكالة فرانس بريس للأنباء. وفي الشأن العراقي أيضا أفادت وكالة رويترز الأنباء أنه من المقرر أن يصل كبير المفتشين عن أسلحة الدمار الشامل هانز بليكس إلى قبرص التي سيتخذ فريقه منها قاعدة قبل الذهاب إلى العراق لبدء عملية التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل هناك. وعلى صعيد ذي صلة ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم أن مفتشي الأسلحة الدوليين سيطلبون من العراق تزويدهم بلائحة كاملة عن مواقع الأسلحة بهدف مقارنتها مع لائحة أخرى موجودة لدى المفتشين أعدها فريق من الخبراء الغربيين وتضم أكثر من 100 موقع عسكري عراقي. إلى ذلك دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي دعا العراق إلى إبداء تعاون مطلق مع فريق المفتشين، كما دعا أيضا المجتمع الدولي إلى إعطاء فرصة كافية للمفتشين لأداء مهامهم. ولفتت وكالات الأنباء إلى أنه من المقرر أن يتوجه البرادعي إلى بغداد مع رئيس مفتشي الأسلحة الدوليين هانس بليكس خلال الأسبوع أو العشرة الأيام المقبلة. بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم الأحد اجتماعا طارئا لبحث موقف موحد من قرار الأمم المتحدة بشأن نزع أسلحة العراق. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى للصحفيين إن الموقف العربي ليس ضد القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن العراق، مضيفا أن وزراء الخارجية قد يعلنون اليوم تأييدهم للقرار. وكان وزير الخارجية العراقي نجيب صبري الحديثي قد ذكر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن بلاده لا تزال تدرس القرار الدولي، في حين أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل مساء أمس في القاهرة أن العراق وافق على القرار رقم 1441 بعد حصوله على تأكيدات سوريا العضو غير الدائم في مجلس الأمن بأن القرار لا يتضمن أي عمل عسكري تلقائي. وكالات الأنباء أفادت أيضا أن وزير الخارجية العراقي اجتمع اليوم مع الرئيس المصري حسني مبارك ولم تصدر أي بيانات بعد المحادثات. المزيد من التفاصيل في سياق الرسالة التالية من القاهرة.
بدأت اليوم الاجتماعات الاستثنائية لوزراء الخارجية العرب برئاسة لبنان، وقد عقد الوزراء ليلة أمس الاجتماعين، الأول على مستوى لجنة متابعة العربية والثاني تشاوري على مستوى مجلس الجامعة. وخصص الاجتماع التشاوري الذي استمر لساعة متأخرة من فجر اليوم للمسألة العراقية، وتأكد من المشارات توافق الوزراء العرب بالإجماع على الترحيب بقرار مجلس الأمن الدولي باعتبار أنه يفتح الباب أمام العمل الدبلوماسي ويرفض تلقائية اللجوء للحل العسكري، ويؤكد دور مجلس الأمن الدولي في تقييم المعلومات التي سوف يتضمنها التقرير الذي سيعده فريق المفتشين وتحديد الخطوات اللاحقة بهذا الاتجاه. وفي هذا الإطار عبر أكثر وزراء الخارجية العرب عن هذا المعنى، ومن بينهم وزير خارجية السودان الذي قال في تصريحات صحفية:
أنا وقد صدر القرار وبالإجماع، والقرار هدفه الأساسي حسب ما ورد من مجلس الأمن هو التأكد من عدم وجود أسلحة الدمار الشاملة في العراق. بالتأكيد نحن ننتظر الموقف العراقي تجاه هذا القرار، لكن في النهاية وفي كل الأحوال على الجامعة العربية أن لا تقف مكتوفة الأيدي، ولكنها عليها أن تقف مع العراق وأن تساند في هذه المرحلة حتى يستطيع العراق أن يؤكد من خلال هذا القرار عدم وجود أسلحة دمار شامل. ولكن المهم هو أن يتحرك القرار إلى الأمام ويعطي العراق ثقة وأمل بأن هذا القرار يمكن أن يقود إلى رفع العقوبات.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قد شدد على أن الهدف الرئيسي للجامعة العربية كان ولا زال هو تفادي أي عمل عسكري ضد العراق، وأشار إلى أن هذا الهدف كان وراء الجهد الذي بذل على هامش أعمال للانعقاد السياسي للجمعيات العامة للأمم المتحدة لإقناع العراق بالموافقة على القبول بعودة المفتشين الدوليين. وردا حول سؤال عن رد فعله لما جاء في قرار مجلس الأمن أمس من تحية للدول العربية والأمين العام للجامعة العربية، قال موسى إن هذا الإعراب عن التقدير يرتبط بالجهد الدبلوماسي الذي ساهم في قبول العراق بالعودة غير المشروطة للمفتشين الدوليين، وهما أسهم في تغيير مسار الحديث إلى حديث عن حل سياسي بدلا من الحديث حول عمل عسكري. وكان وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع المغلق قد طالبوا وزير الخارجية العراقي نجي صبر الحديثي نقل رغبة الدول العربية إلى بغداد في إعلان موافقتها على القرار الجديد لمجلس الأمن وإبداء التعاون الكامل مع فرق التفتيش الدولية لتجنب مخاطر حرب جديدة لن يعرف أحد عواقبها على المنطقة بأسرها. وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أن الاتجاه هو لصدور بيان عن مجلس الجامعة الاستثنائية اليوم يدعو للعراق للالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1441. وقد عبر وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل عن هذا الاتجاه بقوله في تصريحات للصحفيين:
وأعتقد الجميع رحب بتحويل الموضوع للمجلس الأمن ورحبوا بموافقة العراق على هذا القرار مع التأكيدات التي وجدت في سوريا لا عمل عسكري أوتوماتيكي في هذا الإطار وأنه وجدت المراقبة هناك لمساعدة العراق للكشف عن
وكان وزير خارجية العراق قد عقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره السوري شرح خلالها فاروق الشرع وزير خارجية سوريا الاتصالات التي جرت بينه وبين الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان وأيضا السيد كولن باول وزير الخارجية الأمريكي ودومينيك دوفيلبان وزير خارجية فرنسا وإيغور إيفانوف وزير الخارجية الروسي. وهذه الاتصالات قد تركزت حول تأكيد أنه ليس هناك ما يتضمن توجيه عمل عسكري تلقائي ضد العراق في قرار مجلس الأمن الدولي. وتعبيرا عن موقف الجامعة العربية إزاء قرار مجلس الأمن رقم 1441 قال وزير الخارجية اللبناني محمود حمود:
طبعا تعاطينا مع هذا الموضوع من منطلق اهتمامنا جميعا بما يصيب أي دولة عربية وما تتعرض له أي دولة عربية، وأيضا ما ورد كما تذكرون في قمة بيروت من حرصنا على سيادة واستقلال كل دولة عربية وعدم موافقتنا على التعرض لأي دولة عربية. أيضا تعرضنا بالتفصيل للموقف العربي على ضوء القرار 1441 الذي صدر عن مجلس الأمن مؤخرا، وبينا بشكل واضح أننا نتمسك بالشرعية الدولية بحقوق العراق في أرضه وفي سيادته، وبأنه من الضروري دائما أن يكون الموقف العربي هو الموقف المتضامن الداعم لأي دولة عربية عندما نشعر بأنها تتعرض من أي جهة كانت لأي ضغوطات أو تأثير. هذا هو التضامن العربي الذي نؤمن به ونشعر بوجوب تمسكنا به باستمرار.
هذا ومن المنتظر أن يصدر البيان الخاص بشأن العراق في وقت لاحق اليوم عن مجلس جامعة الدول العربية الاستثنائية المجتمع على المستوى الوزاري الآن في العاصمة المصرية القاهرة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
فظهر يوم أمس في مدينة فلورنسا الإيطالية مئات الآلاف من المناهضين للعولمة تعبيرا عن معارضتهم لشن حربا ضد العراق. وكالات الأنباء أفادت أن التظاهرات التي نظمها المنتدى الاجتماعي الأوروبي شارك فيها نحو نصف مليون شخص، ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها لا للحرب، بالإضافة إلى شعارات مناهضة للعولمة. وفي سياق ذاته قال ناشطون أمريكيون في مدينة سان فرانسيسكو أنهم سيواصلون الاحتجاج ضد سياسة الولايات المتحدة، واصفين إياها بأنها تخطط للحرب من أجل البترول. ونختم مستمعي الكرام هذه المتابعة لآخر المستجدات والتطورات ذات الصلة بالشأن العراقي في عمان، حيث أفاد مراسلنا حازم بيضين أن وزير الخارجية الأردني أكد مجددا موقف بلاده الرافض لمشاركة الأردن في أي عمل عسكري ضد العراق. التفاصيل تأتيكم في سياق الرسالة التالية.
أكد الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية أن الأردن لن يشارك في الحرب ضد العراق حتى لو اتخذ مجلس الأمن الدولي قرارا بهذا الخصوص، كما أنه لن يسمح باستخدام أراضيه قاعدة لضرب العراق. وقال المعشر في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية قبل صدور القرار الجديد لمجلس الأمن إن الملك عبد الله بذل الكثير من الجهد مع الرئيس الأمريكي لإقناعه بعدم توجيه ضربة عسكرية للعراق. وقال وزير الخارجية إن مجال العمل الدبلوماسي ما يزال قادرا على منع الحرب، وأعرب عن أمله في إفساح المجال للعمل السياسي لتجنيب العراق الضربة العسكرية، لكنه أشار إلى أن نجاح الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة عزز موقف الرئيس بوش، لافتا إلى أن الكونغرس وافق على توجيه ضربة عسكرية للعراق حتى قبل هذه الانتخابات. ووصف المعشر العلاقات الأردنية الأمريكية بالممتازة والاستراتيجية، وقال إننا نحرص على تنميتها دائما، لكن هذا لا يعني تطابق الآراء في جميع القضايا. ومن جانبه قال رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري في تصريحات إن الإدارة الأمريكية استكملت بقرار مجلس الأمن العناصر التي تحتاجها لتوجيه ضربة عسكرية للعراق، والحلقة المقبلة هي استكمال الاستعدادات العسكرية في المنطقة وحول العراق. بينما أوضح القائد الحزبي الإسلامي عبد اللطيف عربيات أن القرار 1441 صدر تحت الهيمنة الأمريكية. ومن جانبها طالبت نقابة المحامين الأردنيين الحكومات العربية بعدم دعوة العراق للانصياع للقرار الدولي، ودانت في هذا الصدد ما وصفته بالصمت العربي الشعبي والرسمي. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة لهذا اليوم، عد الجولة ويقدمها ميخائيل ألاندارينكو مع زينب هادي.
سيداتي وسادتي، حان وقت جولتنا اليومية على الصحف العربية والشأن العراقي فيها. ميخائيل ألاندارينكو وزينب هادي يرحبان بكم ويقدمان إليكم عرضا لبعض هذه الصحف بمساعدة مراسلي إذاعتنا في عدد من العواصم العربية. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، إليكم بعض أبرز العناوين.
بوش مصمم على تنفيذ حكم العالم، ولندن تعتبر رفض صدام انتحارا. الأمير سلطان يأمل بتجنب العراق والمنطقة الأخطار. القيادة العراقية تدرس القرار بهدوء وقد تقبله لتفويت الفرصة على أمريكا.
قرار مجلس الأمن يحل الأزمة العراقية أم يطيل أمدها؟ الكويت تدعو العراق للتعامل مع القرار بجدية. إيران تعد لاستقبال اللاجئين العراقيين إذا وقعت الحرب.
سيداتي وسادتي، قبل أن نواصل تقديم هذا العرض إليكم تقريرا من مراسلنا في عمان حازم البيضين عن القضية العراقية كما تناولتها صحف أردنية صادرة اليوم.
أكثر من 20 مقالا نشرتها الصحف الأردنية اليومية الثلاثة تتحدث كلها عن القرار الدولي الأخير بشأن العراق، وقد اخترنا منها ما قاله جرير مرقة في الرأي، حيث يقول انه لابد ان تتوقف القيادة العراقية عند الموافقة السورية على القرار والاشادة بعمر موسى على جهوده بشأن العراق، لان في ذلك اشارة كافية بانها لم يعد في وسعها الا الاعتماد على نفسها في التعامل مع القرار او المواجهة العسكرية. ويقول سلطان الحطاب ان القرار الاخير هو حكم بالاعدام على نظام العراق السياسي القائم، رغم ان عنوانه هو نزع الاسلحة، بينما يقول محمد عمايرة ان القرار يضع الكرة في المرمى العراقي وبغداد مطالبة الان بالمزيد من المرونة. وفي الدستور يقول ناجن الساكت انه ليس امام العراق الا التعامل مع القرار، بينما يقول ياسر الزعاترة ان العراق يبدو في مأزق حقيقي، فحيثيات القرار تحمل اذلالا ما بعده اذلال، لا سيما من خلال قصة تفتيش القصور الرئاسية واستجواب العلماء داخل وخارج البلاد. بينما تقول افتتاحية الدستور اننا نأمل ان نرى في بغداد هذه الايام مسؤولين عربا وعلى مستوى رفيع للوقوف الى جانبها في هذا الموقف الصعب. وفي صحيفة العرب اليوم يقول نهاد حتر ان سلبيات القرار كثيرة واساسية، ما يجعل الاستجابة الواقعية لها موضع تكهنات، وبالتالي فان ذرائع الحرب موجودة وهي مغطاة بقرار دولي اجماعي بخاتم عربي، ويظل الشعب العراقي هو القادر على حماية العراق، وكل ما يحتاجه للقيام بهذه المهمة يتلخص في كلمة واحدة: الحرية. بينما يقول جميل النمري انه اذا افترضنا ان العراق سيذهب حتى النهاية في التجاوب مع لجان التفتيش فالى اين ننتهي، وهل يمكن تخيل نظام خاضع بالكامل لهذه الشروط، ولماذا يجب ان يستمر نظام كهذا، وهل يستطيع ان يحتفظ بنفس السلطة التي مارسها على شعبه حتى الآن؟ حازم البيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
أجرت صحيفة الحياة اللندنية حديثا مع الدكتور هانز بليكس رئيس لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتفتيش والتحقق المعروفة بأونوفيك، عرب فيه عن ثقته بأن العراق سيقبل التعاون مع الأمم المتحدة. وردا على سؤال هل يمكن المفتشين اليوم ان يقتحموا الباب الذي يرغبون فيه، قال بليكس انه لا يعتقد بانهم سيقتحمون اي باب على الاطلاق. المسؤول الدولي اشار الى ان فريق المفتشين سيتصرف بلباقة وحزم ولكن بجدية على حد تعبيره. وردا على السؤال عن إمكانية استجواب علماء ومسؤولين داخل العراق واحتمال استجواب الرئيس صدام حسين، قال بليكس إن اللجنة لم تقرر بعد من ستستجوب داخل العراق. وإذ سئل مباشرة عن استبعاد استجواب صدام لم يعطي بليكس جوابا على هذا السؤال، قائلا إنه لا يستبعد شيئا على الإطلاق، كما أنه لا يؤكد شيئا.
كما أجرت الحياة اللندنية مقابلة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، أكد فيها أن عمليات الاستجواب التي ستنفذها الوكالة ولجنة التفتيش أنموفيك ستقتصر على العلماء الذين كانوا مشاركين في البرنامج النووي العراقي أو البرنامجين البيولوجي والكيمياوي. وردا على سؤال هل سيتم استجواب صدام، لم يعطي البرادعي هو الآخر جوابا واضحا على هذا السؤال.
مراسلنا في القاهرة أحمد رجب أعد التقرير الصوتي التالي عن شتى زوايا القضية العراقية كما تناولتها الصحف المصرية صادرة اليوم.
قال محمود مراد في مقاله المنشور في صحيفة الأخبار الصادرة اليوم أنه بالإجماع صدر قرار مجلس الأمن الدولي وأصدر المجلس موافقته على مشروع القرار الأمريكي البريطاني الخاص بالعراق. وقال محمود مراد كان من بين الموافقين من أعضاء المجلس مندوب سوريا المعروف عن دولته العربية أنها متشددة إلى حد ما. وتساءل مراد ما معنى ذلك وما معنى أن يوافق المجلس بإجماع الأعضاء الدائمين الخمسة، ومعنى ذلك أنه قد حدث تنازل ما من جانب أمريكا وبريطانيا على حد تعبيره. وأضاف هكذا لم يرفض القرار أحد ولم يمتنع أحد عن التصويت، بل لم يستخدم أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة حق الفيتو أو الاعتراض، لا أمريكا ولا بريطانيا لأنهما هما صاحب مشروع القرار، ولا الصين أو روسيا الاتحادية أو فرنسا، وهم الذين كانوا يهددون باستخدام حق الفيتو أو الرفض أو الامتناع عن التصويت على حد تعبيره. وأضاف مراد أن القرار الجديد ليس فيه ترخيصا صريحا بالحرب ضد العراق، ولكن الإصرار من جانب أصحاب المشروع والموافقين عليه بالإجماع هو بعد التعديل مجرد مطالبة العراق بالتفتيش الدولي على أسلحة الدمار الشامل العراقية وتدمير أو نزع هذه الأسلحة إن وجدت، على حد قول محمود مراد الكاتب المصري المعروف أحمد رجب. إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
مستمعينا الكرام، رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط عبد الرحمن الراشد اعتبر في مقال يسمى 37 يوما حاسمة أنه يمكن القول بعقل مرتاح إن القرار الأخير لمجلس الأمن الخاص بالعراق انتصار للذين لا يريدون حربا ويريدون مساعدة الحكومة العراقية على الخروج سليمة من هذه العاصفة الخطيرة، وذلك في الوقت الذي يمكن فيه القول أيضا إن هذا القرار هو صنيعة أمريكية بحسب رأي الراشد.
وقال الكاتب الكويتي أحمد الربعي في مقال تحت عنوان المعتمد الأمريكي في بغداد نشر في الشرق الأوسط اللندنية، قال إن بغداد وضعت نفسها في ورطة حقيقية على حد قوله. وأوضح الربعي أن العراق لو استجاب للنداءات الدولية وخاصة الفرنسية والروسية والعربية طيلة السنوات الأربع الماضية بشأن ضرورة عودة المفتشين لكان وفر على نفسه الدخول في قفص حقيقي ودعه له مجلس الأمن حسب تعبيره. ووصف الكاتب الكويتي كبير المفتشين الدوليين هانس بليكس بأنه معتمد أمريكي في العراق. وأوضح الكاتب أن العراق الذي يعتبر المفتشين جواسيس لأمريكا سيضطر للتعامل مع المعتمد الأمريكي الجديد الذي يملك صلاحيات التفتيش في أي مكان بما فيها القصور الرئاسية على حد قوله.
مراسلنا في دمشق جون بلاتشكاي وافانا بالتقرير الصوتي التالي عن تطورات القضية العراقية في صحف سورية صادرة اليوم.
اعتبرت صحيفة تشرين السورية الرسمية اليوم أن القرار الجديد لمجلس الأمن رقم 1441 الخاص بعمل المفتشين في العراق قد قطع الطريق على خطط الضربة التلقائية التي كانت تعد لها الولايات المتحدة وبريطانيا. وقالت تشرين في افتتاحيتها المنشورة على الصفحة الأولى إن الحكومة العراقية أبدت ومنذ فترة استعدادها التام للتعاون مع المفتشين وفتح كل المواقع أمامهم، ومن هنا نقول إن العراق فوت حاليا أو تجنب مخاطر الضربة العسكرية الأمريكية. ومع ذلك لابد من الإشارة إلى أن عملية التفتيش الدولي يجب أن تتحلى بالنزاهة والموضوعية والصدقية، وأن يكون المفتشون الدوليون مفتشين للأمم المتحدة وليسوا تابعين لوكالات استخبارات أجنبية أو يقيمون علاقة من أي نوع كان مع إسرائيل. وبعد أن أوضحت الصحيفة السورية خروج العراق من أسلحة الدمار الشامل ألمحت إلى ضرورة الانتقال للمرحلة الثانية بعد انتهاء عمليات التفتيش، وقالت إذا كان العراق وفق تصريحات قيادته مستعدا لتسهيل مهمة المفتشين الدوليين، فإن الأمم المتحدة أمامها هي أيضا مسؤولية جسيمة في قيادة تفتيش نزيه وموضوعي يحترم مشاعر العراقيين وكرامتهم. وإذا توفرت النيات الطيبة أمامها، فإن مهمة المفتشين الدوليين قد لا تطول، ويصبح معها ممكنا مطالبة مجلس الأمن برفع العقوبات الظالمة التي تضرب الشعب العراقي منذ العام 90. وختمت صحيفة تشرين الرسمية افتتاحيتها بالقول: المؤكد أن سوريا التي أعلنت بوضوح وقوفها إلى جانب الشعب العراقي ستبذل كل جهد دولي ممكن للانتقال إلى مرحلة الرفع الشامل للعقوبات الجائرة عنه. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
الكاتب المصري عبد الله الأشعل كتب في الحياة اللندنية تعليقا على مقال الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. التعليق الذي يحمل عنوان ماذا بعد التحقق والتفتيش، ويختلف مع مقال البرادعي على عدة نقاط، منها دور الوكالة في منع العراق من صنع سلاح نووي وعدم تعاون بغداد مع المفتشين الدوليين. واعتبر الأشعل أنه إذا كشف التفتيش عن وجود أسلحة فإن الوكالة تتعهد بالتخلص منها، وفي الحالين تبرأ ذمة العراق وتصبح المكافأة رفع اليد نهائيا عن العراق وإعادته إلى حظيرة الأمم المعاصرة، على حد قول الكاتب المصري.
إليكم تقريرا من مراسلنا في الكويت سعد المحمد عن شتى جوانب القضية العراقية في صحف كويتية وسعودية صادرة اليوم.
واصلت الصحف الكويتية والسعودية إبراز هذا الشأن العراقي من خلال اهتماماتها وتعليقاتها على قرار مجلس الأمن الأخير. صحيفة الرياض السعودية قالت في افتتاحيتها إن القرار الجديد الذي صوت عليه الأعضاء بالإجماع سيكون منفذ الإدارة الأمريكية الذي سيغطي على أي تصرف عسكري ستتخذه بمشروعية هذا القرار، وذلك إذا ما استمر العراق على الاستهانة بالرأي الدولي وراحل من جديد على مواقف أعضاء خذلوه. وتضيف الصحيفة إن سياسة حكومة العراق مصابة بعمل ألوان، لأن جميع التقديرات التي تخطط لها وتراهن عليها تنعكس عليها بنكبات كل مرة. وتخص الصحيفة إلى القول: يجب أن يدرك النظام العراقي أنه محاصر الآن بمعطيات جديدة وصعبة، فأمريكا في الخارج تراقب وتستعد عسكريا وتهيئ الرأي العام العالمي لمشروعية ذلك، والشعب العراقي في الداخل ليس لديه ما يخسره الآن. لذلك وعلى حد قول الصحيفة فإن حساب الدقائق أصبح حرجا على صدام، فإما أن يمتثل أو يواجه المصير الأسوأ. وفي الوطن الكويتي كتب المحرر السياسي للصحيفة يقول: إن الدائرة بدأت تضيق بعد صدور القرار، وبدأ المأزق يشتد على الرئيس العراقي، فإذا أضعن النظام فإننا أمام نظام آخر غير نظام التعنت والمكابرة، أما إذا لم يدعن النظام فإن ما ينتظره بات معروفا لتى أقرب ناصحيه. ولعل في التصويت العربي على القرار 1441 أبلغ الرسائل الناصحة لبغداد. صحيفة الجزيرة السعودية أكدت في افتتاحيتها على أن فرنسا وروسيا والصين عملت بجد من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لقرار مجلس الأمن الأخير حول العراق، ونجحت الدول الثلاث في نجم الانتقال التلقائي إلى الحرب. وتضيف الصحيفة بأن هناك حاجة ماسة إلى الرعاية اللصيقة من قبل الدول الكبرى لمتابعة عودة المفتشين وتوضيح ما قد يطرأ من لبس على القرار عند التطبيق الفعلي، لأن البعض على حد قول الصحيفة لا تزال تراودهم أفكار العمل العسكري. الجزيرة السعودية خلصت إلى القول إن الساحة الدولية ما زالت حبلى بمختلف المشاكل، وإن التنسيق مطلوب بين الدول الكبرى فيما يخص الأزمة العراقية أو غيرها. لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أنا سعد محمد من الكويت.
الكاتب اللبناني زهير قصيبات اعتبر في مقال يسمى كلهم منتصرون نشر في صحيفة الحياة اللندنية أن كل الجوانب المعنية مرتاحة إلى نتائج التصويت في مجلس الأمن على القرار الخاص بالعراق. ورأى الكاتب أن كل الذين كانت لهم أصابع أو أضلاع في الماراثون العراقي على مدى شهرين خرجوا سعداء، وأشار إلى أن تصويت سوريا لم يكن مفاجأة كبرى لأن ثمن الامتناع عن الاقتراع أقله عزلة كاملة، حسب ما جاء في مقال رأي نشر في صحيفة الحياة اللندنية.
وإلى هنا سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية هذا العرض للصحف العربية قدمناه إلى حضراتكم من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.